يا أهل بيت الرسالة يا مصابيح العدالة.
الساعة تشير إلى 7 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تريد أفعالا وليس وعودا فارغة من أطراف الاتفاق النووي. طهران تعلن أن الثلاثاء المقبل سيتم تقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية السلمية. عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الصهيوني بعد دخول فتاة إسرائيلية الأراضي السورية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد عليون الخامنئي إن ما تريده إيران اليوم هو التطبيق العملي للاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا جدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى في الاتفاق. وأضاف سماحته خلال كلمة له بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه المقبور أن العدو يركز على إخفاقاتنا ويثير حربا نفسية عبر إبرازها والتكتم على الإنجازات. وتطرق قائد الثورة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن الانتخابات في إيران فرصة كبيرة يجب أن لا نضيعها لأنها تهيئ لتقدم البلاد وتمنع أطماع الأعداء، موضحا أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تضمن مستقبل إيران من خلال اختيار الشخصية الأصلح لإدارة البلاد. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعد تنفيذ قانون البرلمان الإيراني بتقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية. وقال ظريف بهذه الخطوة سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، حيث ستواصل الوكالة بعد هذا الموعد المراقبة العادية لها في إيران. ظريف أشار إلى أن إيران ما زالت في الاتفاق النووي، وبمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم تجاه إيران. أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي سيقوم بزيارة إلى طهران يوم السبت المقبل بناء على طلبه. وقال غريب آبادي أن جروسي والوفد المرافق له سيجرون محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول كيفية تنفيذ مضمون رسالة طهران للوكالة الدولية قبل يومين وتطبيق قرار البرلمان الإيراني بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر، وكذلك كيفية استمرار التعاون بين الوكالة وإيران ضمن التدابير والتطورات الجديدة. واصلت القوات البحرية الإيرانية والروسية مناوراتها المشتركة لليوم الثاني على التوالي شمال المحيط الهندي، حيث ذكرت مصادر عسكرية إيرانية أن التدريبات تضمنت تنفيذ عمليات رماية ليلية على أهداف جوية، مشيرة إلى تحرير الوحدات المشاركة سفينة مخطوفة. واعتبرت المصادر تنفيذ عملية الرماية الليلية على أهداف جوية إحدى أهم فقرات التدريب، مؤكدا أنها تحتاج إلى تنسيق وأوامر تفصيلية. وتهدف هذه الأنشطة المشتركة لدول المنطقة إلى إرساء الأمن عند خطوط الملاح البحرية بالمنطقة، خاصة الجزء الواقع بين 3 مضايق هي هرمز وملاغة ومضيق باب المندب. للمزيد حول هذه المناورات نتابع التقرير التالي.
تمخر البوارج والمدمرات عباب المياه بين المضائق 3 هرمز، باب المندب وملقة، أي بمعنى آخر في دائرة الطاقة العالمية. إنه استمرار لليوم الثاني والأخير للمناورات البحرية المشتركة بين إيران القوة العسكرية الأولى في المنطقة وروسيا إحدى القوى العالمية وصاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والهند القوة الثالثة التي انضمت في الساعات الأولى بعد بدء المناورات. يجري هذا الاستعراض على مساحة لا تقل عن 17,000 كيلومتر في شمال مياه المحيط الهندي. إيران التي تستضيف هذه المناورات أرادت لها أن تحمل رسائل سياسية عبر المحيط، حيث اعتبر قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني أن المساعي التي تبذل في منطقة المحيط الهندي تظهر أن دول هذه المنطقة أصبحت أكثر تقاربا من أي وقت مضى من أجل تحقيق الأمن الجماعي. وذلك يعني أن قوى الغطرسة العالمية التي كانت تصول في المنطقة يجب عليها المغادرة.
واحدة من الرسائل التي تحملها هذه المناورات هي دعوة بلدان المنطقة للتعاون الجماعي في تأمين الملاحة البحرية.
إذن هي مناورات مشتركة تحمل شعار التعاون الجماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية، ومن شعارها واضح إنها تسعى لتعزيز الأمن الملاحي فضلا عن مواجهة القرصنة والإرهاب في المياه. أضف إلى ذلك توسيع التعاون بين طهران وموسكو من جانب، وبين طهران ونيودلهي من جانب آخر. يقول رجال العسكر في إيران أن المناورات البحرية أدرجت على جدول الأعمال السنوية للبلدان المشاركة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل وفق مراقبين على مزيد من التقارب بين الدول المشاركة. بل يذهب المراقبون أبعد من ذلك حينما يرون بأن هذا التلاقي هو نقطة انطلاق نحو تشكيل محور جديد لتغيير موازين القوى في المنطقة، وحتى ربما أبعد من ذلك.
أفادت وكالة الأنباء السورية بأنه تم عبر وساطة روسية تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان المحتل في عملية تبادل تم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية. بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال استدعى صباح اليوم الأسير السوري ذياب قهموز، وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، معتقل منذ 5 أعوام، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا وكيان الاحتلال بوساطة روسية. أكدت الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا رفض أي محاولات لخلق حقائق جديدة داخل سوريا بحجة محاربة الإرهاب. وأعرب البيان الختامي لمؤتمر أستانا 15 الذي اختتم أعماله في سوتشي الروسية اليوم عن القلق من زيادة نشاط المسلحين في إدلب السورية، مشددا على ضرورة الوفاء بالاتفاقات الخاصة بدافع خفض التصعيد. واعتبر البيان المخططات الانفصالية محاولة لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهديد الأمن القومي لدول الجوار. كما أعلن الاتفاق على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية الأخرى. نفى الحشد الشعبي في العراق مسؤوليته عن القصف الذي تعرضت له قاعدة أمريكية بأربيل شمالي البلاد. وقال القيادي في الحشد محمد البصري أن قصف أربيل تم تبنيه من قبل فصيل أولياء الدم، وهو تشكيل غير معروف ولا ينضوي في هيئة الحشد الشعبي، لافتا إلى أن التحقيق لم يكتمل لغاية الآن ولا توجد أي نتائج عن الجهة التي أطلقت الصواريخ. وأشار إلى الاتهام الذي ساقه مسؤولون في الحزب الديمقراطي ضد الحشد، مضيفا أن هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق الرد قضائيا على كل من يتهمه دون أي دليل. قتل 5 من أفراد القوات الأفغانية خلال تفجير عبوة ناسفة بولاية دايكندي وسط البلاد. أعلنت ذلك مصادر أمنية أفغانية دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل. وكان 6 عناصر من قوات الأمن وخمسة من طالبان قد قتلوا خلال معركة اندلعت الاثنين الماضي في منطقة إمام صاحب في مقاطعة قندوز شمالي أفغانستان. قضى الجيش الباكستاني على 3 مسلحين تكفيريين خلال عملية عسكرية له بوزيرستان القبلية شمالي غربي البلاد. وأكد بيان للجيش اليوم أن القوات الأمنية استهدفت مخبأ لجماعة عليم خان خوشالي بمنطقة مير علي، مشيرا إلى تورط الجماعة المذكورة بعمليات قتل وخطف وإطلاق نار على القوات الأمنية وتفجير عبوات ناسفة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تريد أفعالاً وليس وعوداً فارغة من أطراف الاتفاق النووي. طهران تعلن أن الثلاثاء المقبل سيتم تقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية السلمية. عملية تبادل أسرى مع الاحتلال الصهيوني بعد دخول فتاة إسرائيلية الأراضي السورية. وشكراً وإلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، أدعوكم لمتابعة كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه المقبور.
أحيي بأطيب تحية أهالي أذربيجان ومدينة تبريز، وأبارك هذا اليوم التاريخي الذي لا ينسى، 29 من بهمن 18 من شباط 1977، وللأسف الذي يقام هذه السنة ضمن ظروف وبروتوكول محدد، ونحن اعتدنا في كل عام في هذه الحسينية أن نقيم هذا المناسبة بأجواء حماسية من كل عام، وأن نرى ونلتمس أحاسيسكم الهياجة أهالي أذربيجان وتبريز، وللأسف هذا العام فإن هذه الأمور غير متوفرة، وهذا هو جزء من الأحداث المختلفة للحياة، فكل يوم الحياة تتقلب، ونأمل أن تزال هذه العقبات بأقرب فرصة. أبارك حلول شهر رجب المرجب، أباركه لكم جميعا، وخاصة لأهالي تبريز ومحافظة أذربيجان وعامة الشعب الإيراني، وأمل أن نستلهم من بركات هذا الشهر المعنوية جميعا. نعم، في هذا الشهر لا يمكن إقامة اجتماعات شعبية وجماهيرية، اعتدنا عليها كل عام في الاجتماعات العبادية التي تزخر بالذكر والدعاء، ولكن البيوت أيضا لا يتم الغفلة عن أدعية رجب إن شاء الله، وهذا التعطيل المؤقت لا يجب أن يؤثر على أن نحرم من بركات ودعاء والتضرع للبارئ سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. اليوم ما أود أن أقوله هو بضعة كلمات في البداية فيما يتعلق بتبريز ومحافظة أذربيجان، في مناقب تبريز وأذربيجان، ورغم أننا تحدثنا كثيرا عن هذه المناقب، ولكن أتصور أني أن هذا الكلام يجب أن يكرر لكي نفتح به أذهان شباب شعبنا، وخاصة شباب تلك المنطقة، وبضع كلمات فيما يتعلق بذكرى 29 من بهمن عام 56، 18 من شباط 77 من القرن الماضي، وبضع جملات من الدروس والعبر التي يجب أن نستلهمها من هذه الحادثة وهذه الانتفاضة، وكذلك عوامل الضعف التي نشعر بها اليوم ويجب أن نزيلها استلهاما من هذا الحدث، وبضع كلمات حول الانتخابات. ولكن فيما يتعلق بتبريز، على أي حال فأن انتفاضة 19 من بهمن 56 كانت حادثة مثيرة للحماسة، وكانت عملية جهادية وتبعث على فخر أهالي تبريز، ولكن فخر ومفاخر أذربيجان وتبريز لا تحد ولا تنحصر بهذا العمل الجهادي وهذه العملية، فإن وسعت هذه المفاخر وهذه المدينة وهذه المنطقة هي كبيرة وواسعة جدا. أنا سوف أذكر بعض الأمثلة، أهمها هو صناعة النخب العلمية والفنية وكذلك النخب السياسية، فإن منطقة أذربيجان وخاصة تبريز هي موئل للنخب في العلم
سواء العلوم الدينية أو العلوم الطبيعية والمادية. خلال القرن والنصف الماضي لم أتابع التاريخ، ولكن أنا متأكد بأن خلال 150 عاما فإن هذه المنطقة أنجبت فقهاء وحكماء ومتكلمين وكذلك علماء في العلم الطبيعي. كانت منطقة تزخر ببناء هؤلاء الأعلام وكذلك تربية الشعراء والفنيين في مختلف أقسام الفن والشعر. والمرحوم شهريار هو نموذج بارز رحمه الله، نذكر اسمه وأنا أعتقد بأنه ليس وحده بل كان هناك شعراء زخرت بها المدينة تكلموا باللغة الفارسية والتركية. وكذلك في الجانب السياسي فأن المحافظة أنجبت شخصيات سياسية بارزة ولامعة، ولذلك فإن أحد ميزات وخصوصية هذه المنطقة هي إنتاج النخب، ويجب أن نحتفظ ونتذكر هذا المعلم وهذه الميزة. والنقطة الثانية هو إيجاد التيارات والأحداث السياسية في البلد، وكذلك خلال العقدين خلال القرنين الماضيين إذا ما نظرنا فإن هذه المنطقة كانت هي المحركة للأحداث السياسية. فبعض المناطق كانت تلتحق وتتبع بعض المناطق الأخرى، ولكن هذه المنطقة كانت هي القائدة وهي المؤثرة في إيجاد هذه التيارات وهذا المد السياسي. وهذا هو ديدن تبريز وأذربيجان منذ فتوى تحريم التبغ للمرحوم الميرزا الشيرازي والشيخ جواد المجتهد وكذلك أحد علماء تبريز البارزين والمجتهدين البارزين في تبريز، وهو في هذه المنطقة كان لهم تأثيرا كبيرا. فالميرزا الشيرازي كان في سامراء، ولكن العلماء في إيران مثل الميرزا الشيراني في طهران وكذلك العلماء في تبريز ومناطق أخرى إذا لم يكون موجودين فإن هذه الفتوى لم تكن تأخذ أثرها الواسع في العالم الإسلامي. فهنا المرحوم الميرزا جواد التبريزي كان ناشطا ودخل إلى الساحة ودعم هذه الفتوى، وكذلك في النهضة الدستورية أيضا وسوف أشير إليها في إدامة حديثي. لذلك في التغييرات التاريخية والسياسية في البلاد فإن هذه المنطقة ومدينة تبريز بالذات ومنطقة أذربيجان بشكل عام تمتلك هذه الروحية الصانعة للتيارات والصانعة للأحداث. والنقطة الأخرى فإن أذربيجان هي قلعة صامدة لإيران أمام العدوان والاعتداءات الخارجية. نحن نجاور روسيا التزارية وكذلك الدولة العثمانية وكذلك الاتحاد السوفيتي، وكنا نتعرض لاعتداءات، وإن لم تكن أذربيجان وكذلك لم تكن مقاومة أهالي تبريز وصمودهم وكذلك تضحياتهم وفدائهم ربما كانت هذه الاعتداءات تمتد إلى المناطق المركزية داخل إيران، فكانت أذربيجان سدا منيعا أمام الاعتداءات والحملات الأجنبية ضد إيران. والنقطة الأخرى الهامة أيضا هي أن منطقة تبريز وأذربيجان تتمتعان بنقطتين هويتين ثابتتين ودائمتين، وهي عبارة عن العلاقة العميقة للإسلام والدين الإسلامي والانتماء العميق للإسلام، وثانية الغيرة والحمية الشديدة إيران. وهذا برز في الكثير من المراحل في هذه المنطقة، فالإسلام وإيران كانا يحظيان بأهمية كبيرة في قلوب وهوية أبناء هذه المنطقة، وقد شاهدنا بشكل متكرر بروز هذه الميزتين أمام المتواطئين الذين حاولوا أن يجزئوا هذا البلد، فقد برزت هذه الميزتان وصمدوا أبناء أذربيجان وحافظوا على وحدة هذا البلد. ونقطة مؤثرة جدا هي الوجوه والشخصيات المؤثرة
في جميع مسائل في كافة مسائل البلاد في هذه المنطقة كثيرون جدا. كما ذكرت في موضوع فتوى التماكو فإن المرحوم الميرزا جواد التبريزي, وفي موضوع النهضة الدستورية في بداية النهضة الدستورية في خمسينيات القرن الماضي فإن ستار خان وباقر خان القياديين الذي فباقر خان كان في نفس الحي الذي سكن فيه المرحوم الوالد, وفي فترة من الزمن فإن عندما دخل الروس إلى تبريز فإن المرحوم ثقة الإسلام والكثير من العلماء البارزين حملوا وجاهدوا ووقفوا ضد هذا العدوان واستشهدوا. وفي فترة أخرى فإن حركة الشهيد خياباني والنوبري الشهيد محمد خياباني وسيد محمد إسماعيل نوبري دخلوا إلى الساحة وسطروا بطولات واستشهدوا فداء للوطن. وفي موضوع الثورة أيضا وفي موضوع التمهيدي ومقدمة الثورة أي منذ عام 42 منذ بداية النهضة فإن من العلماء الذين تم اعتقالهم في البداية 3 من العلماء البارزين في تبريز تم اعتقالهم, وبعد ذلك في الأحداث المختلفة في الأيام والأوقات التي سبقت الثورة المرحوم القاضي والآخرين, وبعد ذلك في موضوع الثورة فإن الشهيد مدني والشهيد قاضي, وفي فترة الدفاع المقدس شهيد باكري والعشرات من أبطال هذه المنطقة الشخصيات التي برزت من هذه المنطقة المهمة وهي وجوه مؤثرة وشخصيات مؤثرة لا تنسى. وأنا أقول يجب أن لا نسمح بأن هذا التاريخ الزاخر بالفخر أن يسير نحو النسيان, وأنا أقول بأن بدون رواية صحيحة من تاريخ أذربيجان فإن أي رواية من تاريخ إيران تبقى ناقصة. لذلك من الضروري أن في الروايات الصحيحة لمحافظة أذربيجان يجب أن نذكر ونستخدم الأشخاص البارزين والذين لهم علاقة بهذا التاريخ. هذا هو مقدمة بسيطة لتاريخ أذربيجان وتبريز. أما 19 من بهمن فإن 19 من إشباط 1977 فإن الإمام الراحل بعد 19 من بهمن أصدر بيانا سماحة الإمام, وفي ذلك البيان ذكر الإمام الراحل 3 ميزات حول أهالي أذربيجان, وهذه الجملة موجودة في خطاب الإمام الراحل إذ قال أن أهالي أذربيجان يتمتعون بثلاث ميزات: الشجاعة والغيرة والتدين. هذه الخصوصيات والميزات الثلاثة ذكرها الإمام الراحل في رسالته وبيانه الخاص بأحداث أذربيجان, وحقا فإن هذه الخصوصيات الثلاثة هي ميزات بارزة لتقييم كتلة ومجموعة بشرية إنسانية ولتقييم الأحداث والنشاطات والمجاهدات التي قامت بهذه المنطقة, أي أن الشجاعة في الوقت المناسب والغيرة في الوقت المناسب والتدين العميق أيضا. لذلك فإن أهالي تبريز أعتقد بأن هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها. عندما ثار أهالي تبريز في 29 من بهمن فإن أهالي تبريز رأوا 19 من دي انتفاضة أهالي قم, كيف أن النظام البائد دخل إلى الساحة بكل وحشية وأباد المتظاهرين وأباد الشعب. فأهالي تبريز رأوا هذه الأمور ورأوا هذه الوحشية ورأوا كيف التعامل البشع لجلاوزة النظام البائد. وفي هذه الظروف فإن أهالي تبريز بحجم يتضاعف ما حدث في قم فإنهم نزلوا إلى الساحة بكل شجاعة ومسكوا المبادرة في إحياء ذكرى 40 شهداء مدينة قم, وبعد ذلك استمرت سلسلة إحياء 40 أهالي قم, ولكن إبداع هذا الأمر بدأ من مدينة تبريز، هم الذين أبدعوا إقامة مراسم 40 لشهداء مدينة قم وانتفاضتهم التي سبقتهم، وهذه مثال بارز لشجاعتهم وإيمانهم وغيرتهم الدينية، فقد أنزل بهم إلى الساحة وسطر هذه الأحداث الكبيرة. أنا أعتقد بأننا إذا اعتبرنا الحركة الحماسية لم تكن في تبريز، أعتقد بأن فإن كانت أحداث قم في 19 من ديف كانت تنسى طي النسيان كما في 15 من 1342 عندما حاول النظام البائد أن يذهب بها إلى طي النسيان، وحتى أن الشعب بدأ يتناسى انتفاضة 15 من خرداد 42 ما حدث في طهران. لذلك فإن 19 دي في مدينة قم ربما كان لم تكن انتفاضة مدينة قم، ربما كانت تنسى، فالشعب في تبريز نزلوا إلى الساحة وأوجدوا حماسة تبريز وأحيوا انتفاضة قم وأبقوها حية وبثوا دماء جديدة في شرايين الثورة. هذه الخصوصيات الثلاثة والميزات البارزة، أي الشجاعة والغيرة وكذلك التدين في أحداث الثورة وبعد الثورة، أيضا برزت بشكل بارز، وكذلك في أحداث بدايات الثورة، بدايات أحداث الثورة، حيث كانت الأيادي الخبيثة تسعى لتقسيم وتجزئة البلد، فقد دخل أهالي مدينة تبريز، وكذلك في فترة الدفاع المقدس، حيث أن جيش وفرقة عاشوراء كانت بارزة جدا، وقد لمع الشهيد باكري الذي لا ينسى أبدا، هو ورفاقه الشهداء، أنا التقيت به بشكل مكرر عدة مرات ورافقته في فترة الحرب المقدسة، وكان يبرز بوجهه النوراني ومعنوياته العالية التي تبعث على الغبطة، وكذلك في فتنة الشيوعيين هناك، فأنهم حاولوا يريدون أن يحيكوا المؤامرات لتبريز، والذين وقفوا أمام هذه الفتنة هو أهل تبريز، وهم لم يسمحوا بذلك. في الوقت ذلك قال الإمام الراحل: دعوا أهل تبريز ولا تدخلوا، فإن شباب تبريز هم كفيلون بدفن هذه الفتنة. وكذلك في أحداث فتنة 88، فإن أهالي تبريز سبقوا أهالي طهران وسبقوا البلاد قبل يوم بدحض هذه الفتنة في عام 2009. هذا فيما يتعلق في ذكرى وانتفاضة 29 من بهمن وأهمية هذه الحادثة وعظمة هذه الحادثة والتي لا يجب أن ننساها. ونحن اليوم ما هو الدرس والعبرة التي نستلهمها من هذه الحادثة؟ هذا موضوع الأساسي، درسنا اليوم من هذه الحادثة ماذا يجب أن يكون؟ طبعا الثورة الإسلامية منذ بداية انطلاقها فإنها واجهت عداء القوى الاستكبارية وواجهت جبهة عريضة. عندما نقول قوى الاستكبار فنقصد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وفي موضوع مواجهة الثورة الإسلامية ومواجهة النظام الفتي النابع من هذه الثورة، فإن هاتين القوتين اتحدتا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أتباعهم الأوروبيين وكذلك الرجعية في المنطقة، فقد شكلوا جبهة عريضة ضد هذه الجمهورية وضد هذه الثورة الفتية. وسبب هذا العداء ماذا كان؟ هذه النقطة يجب أن لا نغفل عنها أبدا. فأن سبب هذا العداء هو بشكل صرف هو أن النظام الإسلامي أوجد نظاما جديدا وكسر منظومة السلطة في العالم، وما كان يهيمن على العالم هو نظام السلطة. ماذا يعني؟ أي أن العالم كان يقسم إلى قسمتين، المتسلطون والتابعون لهذه السلطة، والمتسلط يجب أن يكون مسلطا على رقاب باقي الشعوب من ناحية السياسية والثقافية والاقتصادية، والمتقبل للسلطة يجب أن يخنع أمام المتسلطين. وتم تقسيم دول العالم إلى دول سلطوية ودول تابعة للسلطة، وهذا كان نظاما سائدا في العالم. قسموا العالم في ذلك الوقت، قسم من الدنيا كان تحت يد أمريكا والقسم الآخر تحت هيمنة النظام السوفيتي السابق، وقسم آخر بيد القدرة الثانوية التابعة لهؤلاء القدرتين، لهاتين القدرتين. هذا كان الوضع في العالم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإسلامية جاءت وبرزت ورفضت هذا النظام، وهذا شريان حياة النظام الاستكباري، وهذه المنظومة لقوى السلطة تعتبر شريان حياة وقوام هذه السلطة التي تقوم على أساسها. ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت وكسرت هذه المنظومة، ولأجل أن يتمتعوا لكون لهم ذراع، كانوا يختلقوا الذراع يوما موضوع حقوق الإنسان، وفي يوم آخر هيمنة الدين على أمور الحياة بشكل أخرى موضوع، ويوما الموضوع النووي، ويوما آخر الصواريخ البالستية، ويوما آخر تواجد الإقليم. هذه كلها ذراع. الهدف الأساسي هو أن هذا النظام غير مستعد أن يشارك القوى المسلطة على العالم وأن يتقاسم معهم في التسلط على العالم. النظام الإسلامي صمد ورفض الظلم وقاوم التسلط، هذا هو المغزى والهدف الأساسي. وأمام كل هذا العداء وهذه الجبهة الواسعة، فإن هذا الشعب العزيز والصامد، شعبنا العزيز، كان يحتاج إلى أن يتمتع ويقوي هويته وشخصيته الدينية، وأن يقوي عناصر الهوية، وأن يقوي قدرته الداخلية والذاتية. وهذا كان شرطا وحاجة قطعية، وأن ما تحتاجه النهضة وما يمنح أي ثورة وأي نهضة هو وجود بناء فكري صامد وقوي. فالكثير من البلدان التي ثارت ضد السلطة وضد الاستكبار وضد الظلم والاستبداد، وهذه الثورات بعد فترة قصيرة، قسم بعضهم بعد 5 سنوات وبعضها بعد عقد من الزمن، فإنهم انحرفوا عن ذلك الطريق وذهبوا إلى طريق أسلافهم، لأنهم صاروا مثلهم. والسبب أنهم لم يوجدوا بنى تحتية فكرية مستحكمة وثابتة. وعندما ترون بأن في بعض كلمات الأجانب وكذلك من يقلدهم في الداخل، فإن نبذ الأيديولوجية ما يطرح هذا أسسه الفكرية هو العداء الأساسي هو للسلطة، فإن البنى التحتية الأساسية الإسلامية هي عنصر أساسي. وهذا ما تكرر في حديث الإمام الراحل الذي كان يعزز هذه البنى التحتية وعناصر هذه البنى التحتية الإسلامية. وهناك مجلدات وخطابات كثيرة، إذا ما راجعنا خطابات القائد، فإنه يركز على تعزيز البنى التحتية الإسلامية وعناصر هذه الأمور، وقد فصل في خطاباته والتي تشكل لنا رصيدا زاخرا. وكذلك أيضا لدينا رصيدا كبيرا من علماء الكبار، من الشهيد مطهري والشهيد بهشتي وإلى عصرنا الحاضر. وهؤلاء استلهموا ذلك من القرآن والنصوص الإسلامية لتعزيز البنى التحتية الفكرية الإسلامية للثورة. وأنا أيضا أعتقد بشكل قاطع وراسخ بأن القوى الفكرية في النظام الإسلامي يجب أن يسيروا ويتابعوا هذا الطريق وهذا المسير ويجددوا هذا الفكر ويبعثوا فيها الدماء الجديدة وأن يجيبوا على الأسئلة المستحدثة ويضعوها أمام الشباب والذين يطرحوا هذه الأسئلة. وهذا يتعلق بالبنى التحتية الفكرية. ولكن في الناحية العملية أيضا هناك أمور ضرورية، فإن بمجرد وجود البنى التحتية الفكرية ليس كافيا، ففي الجانب العملي نحتاج إلى الإباء و عدم التعب، وكذلك لا نتغافل ولا نتجاهل وأن نقع في مصيدة وفي مؤامرة الأعداء. هذا في العمل ضروري جدا، ويجب أن نكون مستعدين للتضحية. وعندما نقول في الوقت والمكان المناسب، فنحن نقول بأن في بعض الأحيان يجب أن نحمل أرواحنا على أكفنا لكي نكون مستعدين للتضحية في الوقت المناسب، مثل الفريق الشهيد سليمان الذي حمل روحه على يده وكان يقتحم الساحات المختلفة، مثل الشهيد باكري في أذربيجان وفي تبريز وفي الذي في تلك العمليات المعقدة ذهب إلى الجانب الضفة الثانية من دجلة، وهنا أصدقائه وزملائه كان ينادي زملائه لكي يعبروا الضفة ويقول لهم تعالوا إلى هنا. فهل كان يتحدث عن من عالم الغيب أو من الملكوت الأعلى والوجود؟ فماذا كان يشاهد أمام أعينه حيث كان يدعو الشهيد كاظمي؟ الشهيد كاظمي قال كان يدعون تعالوا إلى الضفة الثانية من نهر دجلة. هؤلاء أشخاص حملوا أرواحهم على الأكف وضحوا في الوقت المناسب، ولكن الذي نحتاجه دوما هو ما قلت له، أن يجب أن نكون دؤوبين ولا نتعب ولا نساعد الأعداء ولا نكون عاجزين ولا نتقاعس في حياتنا وننبذ هذه الصفات البذيئة. وبالطبع فإن الشعب الإيراني لحسن الحظ يتمتعون بهذه الميزات، والشعب هو دؤوب ويتمتع بالحيوية. وقد رأيتم في تشييع جنازة الشهيد سليمان، وبعد ذلك في هذا العام في إحياء ذكرى انتصار الثورة رغم ظروف فيروس الكورونا بإبداع جديد، كيف نزلوا إلى الساحة بحماسة ولم يدعوا هذه الذكرى البطولية. فكذلك في انتفاضة بهمن تبريز أيضا رأينا هذه الميزات، أي الشجاعة والإقدام والعمل الدؤوب وعدم التقاعس والنزول إلى الساحة والفداء. هذه كلها صفات برزت لأهالي تبريز. وكذلك في 11 من إشباط وفي ذكرى انتصار الثورة في طهران وفي الكثير من المحافظات والبلدان، هناك أيضا الشعب والإمام رضوان الله تعالى عليه هو الذي كان يتصدى أمام الشعب، ولم يكن الإمام شجاعا، وإذا كان يخاف أو لم يحظى بالأمل أو يتعب ولم يكن دؤوب ومتقاعسا، فإن هذه الحادثة العظيمة لم تكن تقع. فالإمام كان لحظة بلحظة كان يتابع الأحداث اليومية المنتهية بانتصار الثورة، فإنه لحظة بلحظة كان يتابع حتى وصلت إلى أنه رفض الأحكام العرفية وتكلل ذلك بانتصار الثورة، والشعب أيضا نزل إلى الساحة ولم يخاف وسطر البطولات بكل معنى الكلمة. وأينما كانت هذا الجهاد وهذه التضحية فإن الهداية الإلهية سوف تنزل علينا. فعندما تكون هذه التضحية فإن الباري سبحانه وتعالى لن يدعنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالباري سبحانه وتعالى عندما يرى الجهاد جهاد عباده فإنه يمدهم بالهداية والمدد، إضافة إلى ذلك إلى الهداية الإلهية فإن التوفيق والتقدم أيضا سوف يأتي. فإن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق يعني إشباعهم من الماء الزلال، هذا يقول عنه المفسرون بأنه حل مشاكل الحياة. وإذا ما ضحينا في هذا المجال وصمدنا وتحركنا بشكل صحيح، أي لم ننحرف عن الصراط المستقيم في هذا الطريق، عندما نتحرك على الصراط المستقيم فإن مشكلات الحياة سوف تحل بكل تأكيد، وكذلك العقد سوف تحل أيضا. نحن يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة الهامة بشكل دائم، إلى أهمية الطريق الذي مشى به الشعب الإيراني لهذا اليوم، وهو يتمتع بأهمية عالية. يجب أن نقف ونثمن هذه الأهمية وإنجازات هذه الثورة العظيمة، الإنجازات الباهرة. وللأسف نحن لم نقم بالعمل الكافي لبيان هذه الإنجازات الباهرة. ربما يقال في بعض البيانات على التلفاز، ولكن هناك الكثير من إنجازات الباهرة في الساحة، ونحن نقول نحن حقا في الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية فإن الثورة كانت لها إنجازات باهرة وعظيمة. أنا سوف أشير إلى مثالين، أو أحدها أن الثورة استطاعت أن تجعل من وجه إيران من بلد متأخر علميا من الناحية العلمية، كان يقف في المراتب الأخيرة من مراتب العالم. فإن هذا البلد من ناحية العلمية وكذلك من الناحية السياسية كان تابعا وطفليا للقوى الكبرى، والناحية الاقتصادية كان مرتبطا بالقوى الكبرى وكان يخضع لسيطرة القوى الكبرى، إن اقتصاد بلدنا كان تهيمن عليه القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية في فترة، وكذلك بريطانيا في فترة أخرى. فالثورة غيرت هذا الوجه، هذا البلد، إلى بلد مستقل وبلد عزيز يتمتع بالنجاحات العلمية الكبرى في مختلف الفروع العلمية المصيرية والحياتية. اليوم نحن نقف في المراتب الأولى في الفروع الأساسية ضمن البلدان الخمسة الأولى، وربما ضمن البلدان العشرة كحد أقصى. وهذه الفروع استراتيجية وأهمية، حققت فيها الثورة تقدما كبيرا، بلدا مستقلا وحرا ويتمتع بمكانة بارزة، هذا ما أنجزته الثورة لهذا البلد. والنقطة الثانية، الشعب الإيراني أنقذته الثورة من الخمول ومن التقاعس ومن الضياع، حوله إلى شعب نابض ورفيع وشامخ ويتمتع بماء الوجه في العالم. لم يكن هذا الصفات قبل الثورة، الشعب كان يطأطئ رأسه ويشتغل بمشاكلها اليومية، ولم يكن ينظر إلى الأهداف الكبرى والأعمال الكبيرة والأفق الواعدة. ربما كانت مجموعة ونخب بسيطة ومحدودة ضمن الشعب، ولكن عامة الشعب لم يكن كذلك. شعبنا اليوم هو شعب ينبض بالحيوية والحماسة، لدينا الكثير من الشباب الحيويون والنشطون والدائبون، ولدينا الآلاف من النواة العلمية في البلاد، الآلاف من النواة، هناك مجاميع علمية كبيرة يعملون في المجالات العلمية والاجتماعية عمل دؤوب. ومثال واحد على ذلك هو تواجد الشعب الذي أشار إليه إمام جمعة تبريز في موضوع مكافحة فيروس كورونا أو في موضوع الدعم المؤمن من قبل الشعب لمواساة المحتاجين. الشباب ينزلون إلى الساحة بكل حيوية، هذا لم يكن موجود في السابق. الشعب كان متقاعسا وكان حولته الثورة إلى شعب حيوي ونابض. النقطة الثالثة والأكثر أهمية هو إدارة البلاد، حولتها الثورة من حكومة استبدادية ملكية وفردية، بدلتها الثورة إلى حكومة شعبية وجمهورية وسيادة شعبية دينية. واليوم فإن الشعب هو الذي يحكم سيادة البلاد، الشعب هو الذي ينتخب، ربما ينتخبون انتخابا صحيحا أو سيئا، ولكن المهم هو أن الشعب هو الذي ينتخب. وقبل ذلك كان البلد بلدا مستبدا، كان الحاكم يسيطر على كل شيء، والمفاوضات التي قال فيها الشخصيات الأمريكية، قال شاه البائد، قلت له بأن هذا رئيس الوزراء هو شخص غير مرغوب، فقال الشاه له لا دعك من ذلك، أنا أقوم بكل شيء في البلاد. هذا نموذج يبين بأن كل زمام الأمور كانت بيد الشاه المقبور، ولم يكن أي مكان للشعب. وكذلك الحكومة هذا جزء، وكذلك الخدمات، خدمات الثورة في بناء الثورة أساسا. أنا أتعجب من البعض الذين يتكلمون كلاما آخر، كيف لا يرون هذه الخدمات، هذه الإنجازات، وهذه الحادثة الكبيرة في خدمة الشعب، في إيجاد البنى التحتية الرئيسية. كل هذه البنى التحتية الأساسية في البلد تم إيجادها، الطرق، السدود، إيصال كهرباء، وكذلك تنمية صناعية وتحديث الزراعة وتنمية الباهرة لجامعات البلاد. في كل بلد صغير هناك جامعة رئيسية، كل هذه الجامعات، كل هذه طلبة الجامعيون في ذلك الوقت مثلا من 150 ألف طالب تصل مرة واحدة إلى 10 ملايين أو 15 مليون طالب جامعي. اليوم تحولوا إلى 30 أو 40 ضعف في أعداد الجامعات في مختلف جامعات المختلفة في البلاد. هذه أعمال بنى تحتية مهمة للغاية قامت بها الثورة، وهذا عمل باهر ولافت قامت به الثورة، ولم يكن بوسعة أي دولة بسيطة القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك تقوية القوة الردعية والدفاعية للبلاد. هذا الأمر، هذا البلد الذي كان لا يقوى على صد عدد بسيط من قوى بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، فإن الثورة وقفت 8 أعوام بوجه كافة قوى العالم، أي أمريكا والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والآخرين، وكذلك أموال البلدان النفطية الرجعية. وكان صدام هو الذي يحاربنا، لكن من خلفه كانت كل قوى العالم، وبعد 8 سنوات لم يستطيعوا ارتكاب أي حماقة، واندحروا بواسطة قوانا وأبطالنا. وهذا ليس أمرا بسيطا، هذا هو الأمر حدث في بدايات الثورة، في العقد الأول من الثورة الفتية. فإن مثل هذه الحركة العظيمة حدثت في بداية الثورة، واليوم الحمد لله فإن أوضاع قوانا المسلحة أفضل بأضعاف، لا يمكن القول 10 أضعاف، بل 10 أضعاف أفضل من تلك الفترة. والحمد لله فإن بلدنا هو قوة إقليمية بارزة من ناحية الدفاعية، وقوة فاعلة وعظيمة القدرة على الساحة الدولية. حسنا، الذي جعل ودحض المؤامرات يوما بعد آخر من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا وبعض الدول الأوروبية ضد هذا البلد، هو بسبب أنهم ينظرون أن هذا البلد ينبض ولا يتوقف ويسير نحو التعالي والكمال والازدهار والتقدم، وهذا يؤدي أنهم يحيكون كل يوم مؤامرة جديدة ضد هذا البلد. وبالطبع إن شاء الله فإن قدرة الشعب الإيراني وقدرة مسؤولين سوف تدحض هذه المؤامرات. هذه هي إنجازات الثورة وهي ليست بالأمر الهين، يجب أن نتعرف هذه الإنجازات. وبالطبع نحن لا نخفي وسوف لن نخفي أننا في بعض الجوانب كنا متأخرين بشكل غير مبرر، ونحن المقصرون في ذلك، والمسؤولين هم الذين يتحملون هذه المسؤولية، وربما الشعب يتحمل جزء من المسؤولية، ويجب أن نعوض هذا النقص. هذا بسبب عدم العمل بثورية، فأينما عملنا بثورية لم نتأخر، وأينما قصرنا في الجانب الثوري وقمنا بحركة غير ثورية وحركة نابعة من التقاعس، فإننا أصبنا بالتأخر. وفي الدرجة الأولى موضوع معيشة الطبقات الوسطى والفقيرة، نحن متأخرين في ذلك، وهناك فارق طبقي كبير. ويجب أن أقول في هذا المجال أيضا، نحن قياسا بما قبل الثورة نحن متقدمون بمراتب. وإذا ما فكر شخص بأننا أوضاع ما قبل الثورة هي كما هي اليوم فهذا أمر خطأ. أنا كنت في ساحة العمل وكنت على ارتباط مع الطبقات الفقيرة والشرائح الفقيرة في مشهد، وفي مناطق أخرى كنت على اتصال مباشر مع هذه الطبقات، فإن الأوضاع في ذلك الوقت كانت سيئة للغاية. نحن حققنا تقدما في هذا الجانب، ولكن هذا لا يتناسب مع مكانة الثورة. كان من المفروض أن نتقدم بشكل كبير وأن نردم هذه الفوارق الطبقية وأن نحقق العدالة الاقتصادية بالمعنى الحقيقي للكلمة. يجب أن تتحقق وتستقر، وهذا واجبنا وهذا عملنا يجب أن نقوم به. وقبل الثورة فإن عدد إيران كان 35 مليون واليوم بلغ أضعاف، وقبل ذلك كنا نستخدم عائدات النفط بشكل كبير، واليوم أضيف الحظر، فإن مبيعات النفط ليست كما كانت قبل الثورة وهي أقل بشكل قليل وضئيل، ولكن بنفس الوقت فإن تم إنجاز أعمال كبيرة ولكنها قليلة. فالعدو انتبهوا لهذا الموضوع، فإن العدو يركز على إخفاقاتنا ويثير حرب نفسية ويبرز هذه الإخفاقات ويضاعفها ويبرزها بشكل كبير. وبالطبع فإن الإنجازات والتقدم فإنه لا يتحدث عنها ولا يسلط الضوء عليها مطلقا ولا يشير إليها ويتكتم على الإنجازات، وهذا ما يثير اليأس في قلوب شبابنا، وهذا يجب أن نلتفت إليه. ولكن على أي حال هم لا، فإنهم لا يخافون من الكذب، فبعض العناصر الداخلية في البلد أنهم ربما بعضهم مغرضون، ولكن الكثير منهم يكررون كلام الأعداء من جانب جهلهم بهذه الأمور. فإن لدينا إخفاقات ويجب إزالتها ويجب حلها. شعبنا اليوم مقارنة ببداية الثورة يبدون حساسية تجاه الفساد، وكذلك الفوارق الاجتماعية هم أكثر حساسية من بداية الثورة، وهذا أمرا حميدا وهذه صفة إيجابية. هذا يبين بأن الشعب يعرفون مبادئ الثورة ويسعون لتحقيق مبادئ هذه الثورة، لذلك يعترضون ويحتجون على الفساد أينما كان. وأينما كان مكافحة للفساد فإن الشعب يبدون رغبة ويدعمون بحرارة مكافحة الفساد، وأينما يكون حركة واتجاه نحو دعم الشرائح الضعيفة وتحقيق العدالة فإن الشعب يدعمون ذلك، وهذا أمر مهم جدا، وهذا يبين ارتباط الشعب بمبادئ الثورة ويجب تقويته. ونحن يجب علينا أن نزيل الإخفاقات، وهذه نقطة مهمة. فنحن لدينا إنجازات، ومن ضمن هذه الإنجازات هم هؤلاء الفتيان وهؤلاء الشباب المبدعون والقوى البشرية المستعدة للعمل. هذه هو ضمن الإنجازات. فنحن بمساعدة إنجازاتنا يجب أن نحل إخفاقاتنا. العدو يقول عكس ذلك، العدو يبرز الإخفاقات ويقول لنا انظروا إلى الإخفاقات وأنسوا الإنجازات واتركوا طريق الثورة ومبادئ الثورة. نحن نقول عكس ذلك، بمساعدة إنجازاتنا يجب أن نحل ونزيل الإخفاقات ونقاط الضعف، وهذا الكم ونرى هذا الكم الهائل من الإنجازات الباهرة ونستلهم منها الدرس لإزالة الإخفاقات التي منينا بها، ونستخدمها لمساعدة العقبات والحسن الحظ. فإن الحماسة الثورية في قلوب الشعب بارزة ونابضة، ففي تشيع الباهر والمنقطع النظير حقا في تاريخ البلدان. نحن لم نشهد مثل هذه المراسم، الملايين نزلوا إلى الشوارع تشيعا لشهيد الفريق سليماني. وبعد ذلك في أحداث الثورة التالية وفي أحداث 22 من بهمن هذه العام رأينا الحماسة الثورية. لذلك فإننا يجب أن نستلهم من الماضي لصناعة المستقبل ولتمهيد وتعبيد الطريق نحو الأمل ونحو المستقبل. وأقول جملة في موضوع الانتخابات، الانتخابات في بلادنا هي فرصة كبيرة جدا، يجب أن لا نضيع هذه الفرصة الكبيرة. المعارضين للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يريدون أن تستفيد هذه الثورة من هذه الفرصة، وهذه هي إمكانية للشعب، وهي طاقات وفرصة تهيئ لتقدم البلاد. هذه الانتخابات تتمتع بهذه الخصوصية، فإن الحماسة الثورية للشعب تبرز في الانتخابات. عندما يشارك الشعب في الانتخابات ويبرزون حماستهم الثورية، فهذا يؤدي إلى استقرار الأمن في البلاد ويقوي ويبعد الطماع الأعداء ويقلل من أطماعهم. ومهما كانت الانتخابات بحماسة وباستقبال شعبي كبير، فإن بركاته وآثاره للوطن وللشعب سوف تكون أكثر وكبيرة. وقلت بأن الأعداء لا يريدون ذلك بالطبع. لذلك فقبل الانتخابات، فإن في كل انتخابات منذ 40 عملية انتخابية في أقيمت في الأعوام، فمهما اقتربنا من الانتخابات فإنهم يتكالبون ويثيرون موضوع مثلا عدم وجود الحرية، ويحاولون هندسة الأمور لكي يثير اليأس في قلوب الشعب. هذا عمل العدو. ولكن حقيقة الأمر هو أن الانتخابات بالنسبة للبلاد هي مبعث للفقر وفرصة، وهي رصيد وقدرة. وإذا شارك الشعب بحماسة ومشاركة واسعة، فإنه يضمن أمن واستقرار البلاد. وبالطبع فإذا ترافقت المشاركة الواسعة باختيار وانتخاب صحيح وحقا، انتخاب قوة دؤوبة ومفعمة بالأمل وثورية ومحبة للعمل والخدمة، إذا انتخبت من قبل الشعب فهذا نور على نور ويضمن مستقبل البلد. وأنا أقول لكم، نحن في الانتخابات وفي الأشهر القادمة بشرط الحياة، فأنا سوف أتكلم على هذا الأمر. واليوم سوف أريد، كنت أريد أن أقول هذه الجملة، بأن علاج أمور البلاد هو بانتخاب الشخصية الأصلح والشخصية المناسبة في انتخابات الرئاسية. والموضوع الآخر فيما يتعلق في الاتفاق النووي، وأنا تكلمت في موضوع الاتفاق النووي وتكلمت كثيرا وبينت سياسات نظام الجمهورية الإسلامية الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وكنا ونحن نسمع كلمات وتطلق وعود. أنا أريد أن أقول هذه الجملة فقط، أريد أن أقول بأن الكلام والوعيد سمعنا عن كثيرا، ولكن في الجانب العملي نقضت وعمل خلافا لها، فإن الوعود لا فائدة منها. هذه المرة العمل فقط، العمل من الجانب المقابل سوف يقترن بعملنا، فنحن لا نقبل بالوعود بأننا سوف نفعل ذلك ونلتزم بذلك. هذه المرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف لن تقبل بذلك هذه المرة. اللهم نسألك بحق محمد وآل محمد أن تنزل بركاتك على شعب تبريز، على شعب أذربيجان، أذربيجان الشرقية والغربية وأردبيل وكافة عامة الشعب الإيراني. اللهم نسألك بحق محمد وآل محمد أن تجعل روح الإمام الراحل الذي فتح لدينا هذا الطريق تحشره مع أولئك الصالحين. اللهم احشر شهدائنا الأعزاء مع أرواح الشهداء واجعلهم راضون عنا. اللهم أرضي الوجود المقدس لإمام العصر أرواحنا للفداء، وأمددنا ببركات دعائه المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية في ذكرى انتفاضة أهالي تبريز.